وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام ربي أدخلني مدخل الصدق. أفاد الشيخ الأعظم عليه الرحمن أن المستفاد من آية النبأ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، المستفاد من مفهومها الذي يعطي أنه لا يجب التبين عن خبر العادل، يقول المستفاد من المفهوم، يعني المستفاد عدم الاعتناء عليكم السلام، عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه، عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه، لا أنه يجب البناء على أن خبره مصيبون، وأن ماذا وأن رأيه لا يخالف الواقع، كلا. ثم قال عليه الرحمن إذا كان مدلول الآية، قد يقال إذا كان مدلول الآية أو مدلول مفهوم الآية هو عدم الاعتناء باحتمال تعمد كذبه، ففي هذه الحالة ماذا نصنع في احتمال غفلته، احتمال خطأه؟ هذا مما لا تتكفل الآية بناء على ما فهم من مفهومها أو ما استفيد من مفهومها، لا تتكفل برفع هذا الاحتمال. يعني لو استفدت من الآية تارة تكون الاستفادة هو خبر العادل حجة، بالتالي كما يلغى احتمال تعمد الكذب، يلغى احتمال الخطأ، يلغى احتمال الغفلة، يلغى احتمال السهو، كل هذه تلغى. أنت جئت إلى الآية وقلت بأنه لمناسبة بين أخذ العدالة وبين الخبر، قلت بأنه المفهوم ما جاء إلا ليقول احتمال تعمد الكذب ملغى، هذا المستشكل قال سلمنا. ما هو النافي لبقية الاحتمالات؟ احتمال خطأه، احتمال سهوه، احتمال غفلته، ما هو النافي لها؟ الآية ما تتكفل بحسب ما قلت أو مفهوم الآية بحسب ما وجهته، لا ينفي هذه الاحتمالات. فأجاب الشيخ، أجاب الشيخ بأنه بالفعل الآية لا تتكفل، ولكن عندنا أصول عقلائية تجري لنفي هذه الاحتمالات. قال فإن قلت إن مجرد دلالة الآية على ما ذكر، دلالة الآية على ما ذكر اللي هو ما قبل ومنه يتبين، اللي هو قول فعلمنا أن المقصود من الآية إرادة، علمنا أن إرادة نفي احتمال تعمد الكذب عن العادل حين الإخبار دون الفاسق، هذه مو التي ذكرها ومنه يتبين عدم دلالة الآية على قبول الشهادة الحدسية، ما هو كلامنا هني، كلامنا ذاك. فإن قلت إن مجرد دلالة الآية اللي هو بمفهومها على ما ذكر من أنه ماذا لا يدل إلا على نفي احتمال تعمد الكذب لا يوجب قبول الخبر، ليش؟ لبقاء احتمال خطأ العادل فيما أخطأ أخبر، وإن لم يتعمد الكذب فيجب التبين في خبر العادل أيضا لأنه ممكن يخطئ كما تتبين في خبر الفاسق لأنه يمكن أن يخطئ ويمكن أن يكذب، تبين في خبر العادل لأنه وإن لم يكذب لأنه منفي تعبدا احتمال الكذب ولكن يمكن أن يخطئ، فلا بد من تبين خطأ ماذا؟ من تبين خبره، فيجب التبين في خبر العادل أيضا لاحتمال خطئه وسهوه، وهو خلاف الآية المفصلة بين العادل والفاسق، بين العادل بالمفهوم والفاسق بالمنطوق، بين العادل بعدم وجوب التبين والفاسق بلزوم التبين، غاية الأمر وجوبه يعني التبين في خبر الفاسق من وجهين، من جهة ماذا؟ احتمال الكذب واحتمال الخطأ والغفلة أو السهو، وفي العادل من جهة واحدة وهي غير جهة ماذا؟ احتمال الكذب. هذا ما قاله. أجاب الشيخ قلت إذا ثبت بالآية عدم جواز الاعتناء باحتمال تعمد كذبه ينفى احتمال خطئه وغفلته واشتباهه وسهوه بأصالة عدم الخطأ في الحس، وهذا أصل عليه إطباق العقلاء والعلماء في جميع الموارد. بعدين قال نعم في صورة ما إذا كان كثير الاشتباه، حتى لو كان ثقتان، حتى لو كان عدنان، بحيث يقل ضبطه عن المتعارف، واجد يشتبه، ما يكذب، ما يتعمد الكذب، بس ما يجمع. بس في هذه الحالة ما عندنا أصول عقلائية في احتمال اشتباهة، في احتمال ماذا خطأه، في احتمال سهوة إلى آخر ذلك. الأصول العقلائية إنما تجري ماذا؟ في حالات الشك، عفوا حالات السهو والخطأ والغفلة المتعارفة. أما إذا بلغت هذا الحد بأن خرج سهوه عن المتعارف وكذلك أمر خطئه وغفلته، في هذه الحالة ما موجود أصول عقلائية تجري. نعم لو كان المخبر يخبر عن حس وهو بحسب الفرض عادل، وآية ماذا ومفهوم آية النبأ ماذا يدفع احتمال كذبه، لكن نريد احتمال خطئه، احتمال نسيانه، احتمال سهوه، احتمال غفلته، نحتاج إلى نافي. قال لو كان المخبر مما يكثر عليه الخطأ والاشتباه لم يعبأ بخبره. ليش؟ لعدم جريان أصالة عدم الخطأ والاشتباه، لعدم جريان. ولذا يعتبرون في الراوي والشاهد الضبط، مو فقط ماذا، مو فقط الوثاقة، مو فقط العدالة، زيادة على ذلك لابد أن لا يقل ضبطه عن المتعارف. إذا نبهنا عليه في ماذا؟ فيه ترجمة عمار بن موسى الساباطي. عمار بن موسى عنده اشتباه، يقع في الاشتباه بس مو يغلب عليه، حيث الشيء يرويه محمد بن مسلم في الرواية الصحيحة، يقول قلت للصادق عليه السلام بأن عمار بن موسى روى عنك شيء، قال شنو؟ قال روى أنك قلت السنة فريضة. قال ما قلت هذا، أين يذهب، أين يذهب، هل فهم هذا؟ ناقلها بالمعنى. فعموما هذه خب ما تصلح أنه ماذا قل ضبطه عن المتعارف، هذه مرة واحدة يشتبه الواحد مرة مرتين، بس الحالة إذا صارت حالة عامة عنده، في هذه الحالة يرد خبره حتى لو كان عدلا، فضلا عما إذا كان ثقة. واضح. نعم لو كذا. ولذا يعتبرون في الراوي والشاهر الضعف. نعم بعدين يقول الشيخ نبه على شيء مهم، يقول الضابط هذا دل الدليل عليه إضافة إلى دلالة مفهوم الآية على اعتبار العدالة. قال لا، ما له علاقة أصلا، آية أو مفهوم آية النبأ دل على ماذا؟ على نفي احتمال، نفي احتمال الكذب عن العادل، ألغاه. ما دلت الآية مثلا على اعتبار الضبط فيه؟ قال ها الإجماع دل على اعتبار الضبط فيه. قال الشيخ حتى لو ما عندنا الإجماع ما يعتبر الضبط، عدم الضبط هو المانع. وبعبارة أخرى إذا أخذ الضبط مو لأن الضبط معتبر، حتى لو ما موجود إجماع على اعتبار الضبط، المهم ما يكون ضبطه، ما يكون ماذا خطأه كثير، ففي هذه الحالة، في هذه الحالة احتمال خطأ، احتمال نسيان، احتمال سهو، احتمال غفلة منفي بالأصل، ما تحتاج إلى شيء، بل بمجرد يشهدون بوثاقته التقى لماذا؟ قبل وثاقة الضبط متضمن مختزن في الوثاقة، يعني ما تتصور وثاقة من دون ضبط. ثقة لكن مو ضابط ما يصير. نعم عدل وليس ثقة وليس ضابطا صحيح، عدل وليس ثقة يصير، ولكن ثقة وليس بضابط ما يصير. فإذا أمر الضبط مو لأنه الإجماع قام على اعتباره، لأنه حيث لا يكون ضبط لا نافي الاحتمال، ماذا؟ لا نافي الاحتمال الخطأ والاشتباه والسهو وإلى آخره. فقال ولذا يعتبرون في الراوي والشاهد الضبط، وإن كان ربما يتوهم الجاهل ثبوت ذلك من الإجماع، إلا أن المنصف يشهد أن اعتبار هذا له الضبط في جميع موارده ليس لدليل خارجي مخصص لعموم آية النبأ، لأن آية النبأ أصلا ما تعتبر العدالة. مفهوم آية النبأ ما يعتبر العدالة. الشيخ لما قال إن لآية النبأ مفهوما، وإيش أقصى ما دل عليه هذا المفهوم؟ على أنه حيث يكون المخبر عدلان لا يعتنى باحتمال كذبه، بس مو أنها تدل على اعتبار العدالة وحينئذ هذا الشر بدلالة الآية تعتبر العدالة وإن لم يكن ضابطا، لا، لأن الإجماع دل على اعتبار ماذا أو ماذا انعقد على اعتبار الضبط، لا مو هالشكل. فقيد مفهوم آية النبأ، كان مفهوم آية النبأ يدل على ماذا؟ على حجية خبر العادل مطلقا، يعني كان العادل ضابطا أو لم يكن ضابطا. فماذا؟ فالإجماع انعقد على اعتبار الضبط، فقيد مفهوم آية النبأ. كلا يقول أبدا. فقال إلا أن المنصف يشهد أن اعتبار هذا في جميع اعتبار الضبط في جميع ليس لدليل خارجي مخصص لعموم آية النبأ ونحوها مما دل على وجوب قبول قول العادل، بل لما ذكرنا من أن المراد بوجوب قبول قول العادل رفع التهمة عنه من جهة احتمال تعمده الكذب. ما جايين نصوب قوله، ما جايين نقول ما يخطأ، ما جايين نقول ماذا لا يغفل، ما جايين نقول لا يسوء أصلا، لا تصويل. نعم أن المراد بوجوب قبول رفع التهمة لا تصويبه وعدم تخطئته أو غفلته. ويؤيد ما ذكرنا أنه لم يستدل أحد من العلماء على حجية فتوى الفقيه، حجية فتواه على العام، لم يستدل بآية النبأ، لم يستدل. هذا الآن ماذا؟ لأن كلامنا من بدايته، هل أن مفهوم آية النبأ هل يستفاد من مفهوم آية النبأ حجية الخبر وإن كان حدسيا؟ فيقول الشيخ لا أبدا، لأن مفهوم آية النبأ أقصى ما يعطيه أنه ماذا؟ رفع الاحتمال، رفع احتمال الكذب في حق المخبر بس، مع استدلالهم لها عليها، أي على ماذا؟ على حجية فتوى الفقيه في حق العام، استدلالهم عليها بماذا؟ بآيتي النافر وماذا والسؤال فاسألوا أهل الذكر، لكن ما استدلوا بآية ماذا؟ بآية النبأ. بعد يضيف الشيخ بأن المشهور ذهبوا إلى أن الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى حس لا قيمة لها. من وين؟ قال من نفس الذي ذكرنا، من أن أدلة ماذا؟ حجية الخبر لا تتناول الحدسي، نفس الشيء. قالوا بأن الشهادة في الحسيات إذا لم تستند إلى حس بل استندت إلى حدس ليست حجة شهادة. ليش؟ لأن أدلة الشهادة أيضا ماذا؟ لا تتناول الحدسي من الشهادات. والظاهر أن ما ذكرنا من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلة قبول قول العادل من عدم دلالة على وجوب تصويبه في الاعتقاد وأنه ما أخطأ ما سهى ما غفل، يقول هذا الظاهر لما ذكرنا هو الوجه فيما ذهب إليه المعظم، بل أطبقوا عليه كما في الرياض ذهبوا إليه من عدم اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى حس حدسية، وإن علله يقول خل عنك تعليل الرياض واضح، وإن علله في الرياض بما لا يخلو من نظار من أن الشهادة من الشهود وهو الحضور، واضح هذا الكلام، فالحس مأخوذ في مفهومها، يقول بقطع النظر عنها أيضا، حتى بقطع النظر عنها. نعم، يقول والحاصل أنه لا ينبغي الإشكال في أن الإخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجة إلا على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعية. خب حجية قول المفتي شيء آخر، حجية ماذا خبر المفتي في حق العام شيء آخر، وأن الآية ليست عامة لكل خبر ودعوى خرج ما خرج. لا بعد، فإن قلت هذا مطلب مهم أيضا، إن قلت تلك وإن قلت هذا، ثنتين إن قلت بداية الدرس ونهايته، هي إن قلت شو يقول فيها الشيء شيخنا أنت شو تقول؟ تقول أقصى ما يعطيه مفهوم آية النبأ نفي احتمال كذب العادل. قال لو أحرزت أن هذا الفاسق المخبر بهذا الخبر ما كذب، تأخذ بخبره شيخنا؟ أن تقول بأن آية النبأ أقصى ما تعطيه أنها ماذا؟ تنفي احتمال الكذب تعبدا غير. عندنا هذا الفاسق أعرف منه ما كذب، علمت بأنه لم يكذب، أحرزت أنه لم يكذب، مو أحرزت صحة خبره، أعتمد على إحرازك، لا أحرزت أنه ما كذب، ولو بهذه الآن فحص الله لا مدين لا جيني هذا فحص الكذب والصدق هي أو بإخبار هذا بعض الخبراء النفسيين من حركة العين يمينا ويسارا يستكشفون، وهي معمول به في بعض الدوائر، شوف حركة العين يعرفون ذاك الذكي طالعتها تفوت وذاك يحترق اللي قد فعموما بهي الجهاز أنت ما كذب، بهي الجهاز وضعنا على الجهاز قلبه طبيعي لأنه بالكذب تصير أشياء واجد اضطرابة ما يحس بها الواحد، بس هاي الجهاز ما كذب هذا الفاسق. أجل تأخذ بخبر شيخنا؟ قال لا ولا هم يحزنون. ليش شيخنا؟ قال أمن جانب بس ما تأمن الجانب الثاني. الآن نشوف، فإن قلت فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب فيه تقبل شهادته فيه، يعني يقبل قوله لأن احتمال تعمده للكذب منتف ماذا؟ وجدانا، كان هناك انتفى ماذا؟ تعبدا، هني وجدانا انتفى. بعد بنضيف واحتمال غفلته وخطئه منفي بالأصل المجمع عليه له عقلاء وعلماء اللي تقدم من صح التعبير، مع والحال أن شهادة الماذا؟ أن شهادة الفاسق مردودة إجماعا، وبعبارة أخرى يلزم من قولك قبول شهادة الفاسق حيث يعلم أنه لم يكذب، والحال أن شهادته مردودة بالإجماع. قال الشيخ قال إحنا إذا قلنا الآية الكريمة في مفهومها دلت على في مفهومها يعني إن كان الجائي بالخبر عادلا فلا يجب التبين، مو معنى أن العدالة ما لها موضوعية أصلا، مو أن أخذها لأعلاه. إحنا نقول شف التفتنا إلى أخذ العدالة والمطابقة وعدم المطابقة، قلنا ما لها دخالة أخذ العدالة، ما يدل ماذا؟ لا مناسبة بين الحكم، بالنسبة للحكم والموضوع لا مناسبة بين أخذ العدالة والمطابقة. يعني من يصير عادل يصير خبر مطابق للواقع، رأيه مطابق رأيه صار. ما يصير، ماكو مناسبة أصلا. فقلنا بأن أخذ العدالة لترميم شيء في ماذا؟ في جانب خبر، وهو احتمال الكذب بس، مو أن العدالة مو معتبرة خير شار، لا. فلها ماذا يعني؟ جهة جنب تعبدية محتمل، لكن لا تقول بأن العدالة أخذت لنفي احتمال ماذا؟ أو لنفي احتمال الخطأ. ما في ماذا مناسبة بين العدالة وبين عدم الخطأ. فالخطأ من نصيب العادل ومن نصيب الفاسق على حد سواء، لكن أخذ العدالة حتما له ماذا؟ له مساس بماذا؟ بجهة كذبة. فنقول أخذت لأجل هذا، لكن مو أخذت فقط لأجل هذا. فقال الشيخ: قلت ليس المراد مما ذكرناه عدم قابلية العدالة والفسق لإناطة الحكم بهما وجودا وعدما، إناطة تعبدية كما في الشهادة والفتوى ونحوهما، بل المراد أن الآية المذكورة لا تدل إلا على مانعية الفسق من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة، فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطأه. نعم، فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطئه بأصالة عدم الخطأ المختصة بالأخبار الحسية، إنه أصالة عدم الخطأ في ماذا؟ في الحس، أصالة عدم الاشتباه، أصالة عدم الخطأ، أصالة عدم الغفلة، هي كلها بالنسبة إلى الحس، مو بالنسبة إلى غير الحس مثل الشهادة. وأنت تتكلم عن الشهادة، هذا أحرزنا بأن هذا الشاهد ما كذب، خير إن شاء الله ما كذب، مو معنى أنه بما أنه لم يكذب تقبل شهادته، كلا، واضح. العدالة أيضا ماذا؟ والفسق يدور معهما قبول الشهادة وعدم قبولها. قال: فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة، فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطئه بأصالة عدم الخطأ، لأن أصالة عدم الخطأ إنما تجري في الأخبار الحسية مو في الأخبار الحدسية. فالآية لا تدل أيضا على اشتراط العدالة ومانعية الفسق في صورها. تنظير، لأن احنا عندنا مسألتان ودخل علينا بماذا؟ بناقض. احنا مسألتنا التي نتحدث فيها هل يقبل الخبر الحدسي أو لا؟ واحد يخبر عن قول المعصوم حدسان بأن ادعى الإجماع، دعا الإجماع، يعني يبغى يقول بأنه ماذا؟ هذا حكم الإمام عليه السلام، يقول أن الإمام يقول يجب الشيء الكذاب، من وين؟ قال حدسان. هذا خبره يقبل أو لا يقبل؟ قلنا بأنه ما يمكن الاستدلال عليه بمفهوم آية النبأ، لأن مفهوم آية النبأ أكثر ما يعطي بأن احتمال، أكثر ما يعطي نفي احتمال تعمد كذب المخبر، عاد مو نفي احتمال تعمد كذب المخبر وإن كان يخبر عن حادث، ما فيها هذا. نفس الكلام يجي بالنسبة إلى الشاهد، بالنسبة إلى الشاهد، الشاهد حيث يحرز عدم ماذا؟ عدم كذبه. خير إن شاء الله أحرزت أنه ما كذب، ولكن ما هو المقتضي لقبول خبره؟ وبعبارة أخرى، ما هو النافي لاحتمال عدم خطئه، عدم سهوه وغفلته وإلى آخره؟ ما هو نافي، حيث يكون خبره حسيا موجود، لكن في وين؟ مو مطلقا، فيما إذا كان عادلا، أما إذا لم يكن عادلا فلا. فإذن أصالت عدم الخطأ والغفلة هذه الأصول العقلائية التي تجري لنفي هذه الاحتمالات الخطأ والنسيان مو تجري حتى إذا موضوعها غير موجود، حيث يكون موضوعها قائما كما إذا كان المخبر يخبر عن حس وهو عادل تجري، أما لا يخبر عن حدس ما تجري، لا يخبر عن حس نعم يخبر عن حس ولكنه ماذا فاسق وعلمنا من الخارج عدم كذبه، ما هو محرز موضوعها. فإذا أصالة الحس إنما تجري أصالة ماذا؟ نفي الاحتمالات تلك الأصول العقلية إنما تجري بعد الفراغ من واحد أن يكون الخبر حسي، أن يكون واجد لشرائط ولو كانت تعبدية، إذا لم يكن حسيا ما تجري، إذا كان ماذا غير واجد للشرائط ما تجري، لأنه بعد ماذا وجود الشرائط تجري هذه الأصول، أو إلى ماذا هذه مع هذه تجري، يعني حيث ماذا حيث يكون الخبر واجدا لمقتضى قبول حينئذ تجري، إذا مقتضى قبولها أصلا ما موجود، ما كان حسيا ليش تجري الأصول أصلا، ما كان المخبر عادلا حتى لو علمنا أو الشاهد ما كان عادلا حتى لو أحرزت عدم صدق عدم كذبه ليش تجري الأصول، ما في ماذا موضوعها غير متوقف كيف تجري. فقال فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل هذه في الحدسيات إذا لم يمكن نفي خطأه بأصالة عدم الخطأ التي هي مختصة بالأخبار الحسية. والآية مو فالآية والآية وهذا هو الأنسب لا تدل على اشتراط العدالة ومانعية الفسق في صورة العلم بعدم تعمد الكذب اللي هو مطلبنا النقض النقض الذي ذكر في فإن قلت بل لا بد له من دليل آخر. كلام متين جدا لذلك كيف تأمل ما موجود في أكثر النسخ أكثر النسخ ما فيها فتأمل. فهني إشارة إلى شو اسمه الواو في الفاء في فالآية صوابها والآية على ما في نسختين وكذلك ماذا كذلك الأمر في فتأمل أما تعمد بتعمده وتعمد نفس الشيء. الأمر الثاني الأمر الثاني اللي هو الشيخ على أساس قال هذه هي المقدمة الثانية بذكرها يتضح المطلوب بينما قلنا سلفا بأنه في نفس الأمر الأول موجود ماذا ما يفي بعدم حجية الخبر الحدسي كخبر ناقل الإجماع نعم الذي يتضمن نقل قول المعصوم عليه السلام حدسا. الأمر الثاني بيذكر فيه شنو حقيقة الإجماع حقيقة الإجماع عند العامة حقيقة الإجماع عندنا ما هو مناط الحجية عند العامة ما هو مناط الحجية عندنا مطلب بسيط فيه تكرار. الأمر الثاني أن الإجماع في مصطلح الخاصة والعامة عفوا في مصطلح الخاصة بل العامة الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم يقول منهم جاد خصوصا في لفظة فيما يرجع إلى لفظة الإجماع يعني منهم جاد بينما احنا حورناه خرجناه عن ما هو عليه اصلا اصلا ما تقدر ما تسميه اجماع لانه ما له موضوعيه الاجماع موضوعيه لكشفه ينكشف حتى لو بخبر واحد خلاص ينكشف قال المعصوم حتى لو بخبر واحد يا مان خوم ان الاجماع اتفاق جميع العلماء في عصر كما ينادي بذلك تعريفات كثير من الفريقين. قال في التهذيب تهذيب الوصول له للعلامة عليه الرحمة أكملوا طبعها لا التهذيب مطبوع إيه التهذيب هو تهذيب الأصول عنده مبادئ الأصول عند تهذيب الأصول هذا ما كان مطبوعا صدار طبعته مؤسسة أهل البيت بس ما أدري لا نهاية الوصول أنا نهاية نهاية قال في التهذيب: الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وآله. وقال صاحب غاية البادئ شارح المبادئ، شارح مبادئ العلامة، هذا تلميذ للعلامة، الذي هو أحد علمائنا المعاصرين للعلامة، تلميذه بعد، قال قدس سره، قال شنو؟ الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت عليهم السلام واتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله على وجه، هذا الاتفاق على وجه يشتمل على قول المعصوم عليه السلام، انتهى. وقال في المعالم، طبعا فارق بينه وبين العامة بهذا، من تأخذ يشتمل على قول المعصوم فارق، بخلاف ما ذكر في التهذيب. وقال في المعالم: الإجماع في الاصطلاح اتفاق خاص، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة، ولعله ماذا يشير إلى ما ذكره ماذا في غاية البادي. وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك في تعريف ماذا، المهم ما أخذ في ماذا عنوان الاتفاق أو الإجماع. وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك في تعريف الإجماع في تعريفه وغيره من المقامات، غير مقام التعريف، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره. زين، فعصر واحد مثلا، هي عصر واحد مو كلهم ذاكرينه. المهم، ثم إنه لما كانت حجية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول الإمام، هذا هو المناط في الحجية أصلاً. كانت الحجية دائرة مدار وجوده عليه السلام في كل جماعة هو أحدهم. نعم، ولذا قال السيد المطوي بيجيب عباء كثيرة: إذا كان علة كون الإجماع حجتان، إذا كانت العلة كون الإمام فيهم، فكل جماعة كثرت أو قلت كان قول الإمام في أقوالها فإجماعها حجة، حتى لو ما أخذ كلمة إجماع. وأن خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحدهما قطعا أو تجويزا يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا احتمالا. نعم، يعني شنو؟ عندنا مثلا اثنين أحدهما الإمام، وعندنا البقية وليس أحدهم الإمام قطعا، لا، اثنين أحدهم الإمام احتمالا، لكن ذاك ما نحتمل فيه الإمام، خب ما يصير، وإلا بس هذا تجويزا هنا وهناك ما موجود وهناك تجويزا، خب ما له قيمة هذا، لازم تجوز أن في مع الاثنين الإمام، تجوز لكن مع أولئك ما موجود الإمام حتما، يكفي هذا المقدار، واضح. وإلا مجرد التجويز هو مو كافي إذا ما تنفيه من طرف آخر، يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا. وأن الإجماع بعد الخلاف، الإجماع بعد كالمبتدأ في الحجية، كالماذا؟ كالإجماع المبتدأ في الحجية، مو الإجماع المبتدأ حجة، يعني ما سبقه خلاف أو ليس حجة، قال حتى إذا صار خلاف ثم صار إجماع، هذا الإجماع لا حق الإجماع المبتدأ حجة. هذه بيجي في تقريرات الإجماع، خصوصا الإجماع اللي هو شنو، الإجماع اللي عبر عن الفيضي، أو الإجماع الإجماع اللي معتمد على قاعدة اللطف، العبرة بماذا؟ علماء أهل العصر الواحد. وقال المحقق في المعتبر نفس المعنى: بعد إناطة حجية الإجماع بدخول الإمام عليه السلام، قال إنه لو خلى 100 من فقهائنا من خلوا من قوله لم يكن قولهم حجة، ولو حصل في اثنين، حصل الإمام يعني في ضمن اثنين، كان قولهما حجة. انتهى. وقال العلامة رحمه الله بعد قوله إن الإجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم، بعد قوله ذلك قال: وكل جماعة قلت أو كثرت كان قول الإمام عليه السلام في جملة أقوالها فإجماعها حجة، لأجله، يعني لأجل الإمام لا لأجل الإجماع، واضحة بالصراحة. بعدين قال الشيخ: هذا ولكن لا يلزم من كونه حجة تسميته إجماعا في الاصطلاح، مو إجماع، لكن الشيخ يريد يقول شنو يا جماعة، كون تتكلمون في حجية الإجماع فأنتوا خاخوا بالعنوان لازم يحرز، بعدين تأخذون شيء في ماذا كمناط لحجية الإجماع وهو وجود الإمام فيما شيء آخر. أما إذا أصلا ما في إجماع لكن أحرز الإمام، هذا حجة ولكنه ليس إجماعا. فأنتون مرة تتكلمون عن حجية الإجماع، فإذا عندنا إجماع يعني اتفاق، ولكن يقولون مناط عندنا نحن الإمامية في حجيته أن ماذا أن لا يخلو من الإمام، يقول ماكو مشكلة، بالتالي يقولون الإجماع حجة لكن بهالشر. لكن حيث لا يكون إجماع ويكون حجة يعني نسميه إجماع، يقول لا ما نسميه إجماع، ما نسميه إجماع، المفترض ما نسميه إجماع، اصطلاحا ليس إجماعا، اثنين أحدهما الإمام، اثنين بالمئة من ماذا بالمئة من العلماء واحد منهم الإمام قولهم حجة، 98% مو ياهم الإمام، قال هذا وإن كان حجة لكنه ليس إجماعا. خب واضح بعد اصطلاحا ليس إجماعا. فقال وهذا ولكن لا يلزم من كونه حجة تسميته إجماعا في الاصطلاح، كما أنه ليس كل خبر. أعطانا بعد مثال فيما يرجع إلى التواتر، التواتر حيث يفيد العلم، التواتر لأنه يفيد العلم حجة، لولا لو حصل لك العلم من غير طريق التواتر تسميه تواتر حتى لو كان حجة؟ يقول لا ما يسمى تواتر. خب طرق حصول العلم كثيرة، لكن حيث يكون عن طريق التواتر يكون حجة لأنه تواتر، لكن ما يسمونه تواتر لمجرد أنه حصل لي العلم. نفس الكلام بالنسبة إلى ما نحن فيه. وأما ما اشتهر بينهم من أنه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر، فالمراد أنه لا يقدح في حجية اتفاق الباقي لا في تسميته إجماعا. قالوا بعضهم إذا عقد الإجماع، الدعية الإجماع، بعدين واحد مخالف للإجماع منه قالوا ابن الجنيد، قال لا يضر بالإجماع، يعني لا يضر بالإجماع وين؟ ليش ما يضر؟ قال لأنه معلوم النسب، فإذا مو الإمام، مو الإمام عليه السلام، والباقي كلهم يقولون بأنه ماذا يجب الأمر الفلاني، ابن الجنيد قال لا يجب، يقولون خلافه لا يضر لأنه معلوم النسب. قال الشيخ شوفوا من جهة الحجية شيء، من جهة التسمية شيء آخر، هذا مو إجماع وإن كان حجة. أما تقولون إجماع، لا لا هذا لا يسمى إجماع، ما دام خرج واحد حتى لو كان معلوم النسب، حتى لو كان لا يضر بالحجية، لكن لا يبقى هذا إجماعا، هذا مو إجماع. الإجماع هو الاتفاق، وإنما الاتفاق ليس حاصلا. فقال وأما ما اشتهر بينهم من أنه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا كان أو أكثر، فالمراد أنه لا يقدح في حجية الاتفاق الباقي لا في تسميته إجماعا، كما علم من فرض المحقق قدس سره الإمام عليه السلام في اثنين، إذا فرضت الإمام في ضمن اثنين مو إجماع وإن كان حجتان. لكن يقول تدري يعني ما يسمونه إجماع دون بعد إهناك ذاكرين. قال في التهذيب الإجماع اتفاق، قال في غاية البادئ الإجماع في كذا هو اتفاق، قال في المعالم الإجماع اتفاق خاص وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة وهكذا، وبعدين يجون إلى اثنين أحدهم الإمام تقولون حجة ماكو مشكلة، لكن إجماع لا ليس إجماعا. واضح؟ نعم ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا، حيث تراهم يدعون الإجماع في مسألة ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب. لكن التأمل الصادق في تأمل صادق، تأمل ليس صادق يعني من التأكيدات، يشهد بأن الغرض فيما يرجع إلى الحجية مو ما يرجع إلى التسمية، أن الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجية لا في التسمية. نعم يمكن إلى غد إن شاء الله سبحانه.
الإمام الله عليه وسلم.